خلاص صلح الميكروفون سيبه.
طفيتها انت طفيتها؟
لا ليش يشتغل؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قبل الدخول في المحاضرة نبدأ المسألة الفقهية، والمسألة الفقهية تتعلق بالسفر. متى تحتسب المسافة الشرعية؟ المسافة الشرعية التي إذا قصدها الإنسان وجب عليه أن يقصر من صلاته هي 44 كيلو ذهابا وإيابا، يعني ذهابا 22 ورجوعا 22. من أين يحتسب المسافة؟ المدن على قسمين، هناك مدن صغيرة أو متوسطة، وهناك مدن كبيرة. المدن الصغيرة أو المتوسطة تحتسب المسافة من آخر البنيان، آخر البنيان من المدينة إنسان يعيش في نجف أو قوم أو حتى بغداد، إذا أراد أن يحتسب المسافة يحتسبها من آخر بنيان المدينة، يبدأ يعد 22 كيلو. والمنتهى هو المقصد، هو وين قاصد. تارة الإنسان يقصد بلد أخرى فيجعل النهاية هي بداية البلد الأخرى، تارة الإنسان قاصد مكان معين في البلد الأخرى، مثلا هو خرج من كربلاء ذاهبا إلى مكان آخر، ذاهب إلى الحلة مثلا، هناك مكان معين عنده في الحلة مثلا، سوق معينة، جامعة معينة. الغاية والنهاية للمسافة المكان الذي سيذهب إليه، فمبدأ المسافة آخر البنيان من البلد التي خرج منها، ومنتهى المسافة المقصد الذي يريد الوصول إليه. إذا كان بين المبدأ بين آخر البلد وبين المقصد الذي يريد الوصول إليه 22 كيلو أو أكثر، إذن حكمه القصر. أما في المدن الكبيرة، والإنسان مثلا يعيش في لوس أنجلوس مثلا، إذا يمشي بالسيارة فيها يأخذ 6 ساعات مثلا أو 5 ساعات، المدن الكبيرة تحتسب المسافة إذا صدق عليه أنه مسافر. يعني الآن هو طالع من شمال لندن إلى جنوبها، أو من شمال لوس أنجلوس إلى جنوبها، إذا خرج من الشمال إلى الجنوب وصدق عليه عرفا أنه مسافر، مع أنه ضمن مدينة واحدة ضمن بلد واحد، إذا صدق عليه أنه مسافر يحتسب المسافة من حين ما يتعدى المنطقة التي هو فيها، من حين ما يصدق عليه أنه بدأ السفر. فإذا سافر الإنسان وكان في نهار الصوم، إن رجع إلى البلد التي يسكنها قبل الزوال ولو بدقيقة، دخل حدود البلد، دخل البنيان مال البلد بدقيقة قبل الزوال، فصومه صحيح ولا يقضي، يجدد النية ويستمر في الصوم. وأما إذا رجع إلى البلد الذي يسكن فيه بعد الظهر ولو بدقيقة، يعني حل عليه أذان الظهر وهو لم يدخل البنيان ولو بدقيقة، فيجب عليه حينئذ قضاء اليوم. هذه المسألة الفقهية التي أردنا الحديث عنها. ندخل الآن في المحاضرة وهي التأمل في دعاء أبي حمزة الثماني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة الثمالي رضي الله عنه أنه قال: وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني، بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك. قبل أن نحلل هذه الكلمات النورانية نطرح هنا سؤالين يتعلقان بهذه الكلمات. السؤال الأول: عندما خلقنا الله هل كان محتاجا لخلقنا؟ هل كان محتاجا لوجودنا؟ هنا يقول أهل الفلسفة: الفاعل الناقص غير الفاعل الكامل. الفاعل الناقص مستكمل بغايته، والفاعل الكامل غايته ذاته. نمثل للفاعل الناقص والفاعل الكامل. هناك شخص ليس كريما في حد نفسه، وإنما يريد أن يتعلم الكرم أو يكرم الناس لمصالح أخرى، وإلا هو ليس كريم. الشخص الذي ليس كريما في حد ذاته وإنما يتعلم الكرم فاعل ناقص، لأنه ليس كريم بطبعه، فغايته من الكرم أن يكمل نفسه، غايته من الكرم أن يصبح كريما، فهو فاعل ناقص غايته أن يكمل ذاته حتى يصبح كريما. أما لو وجدنا إنسان كريم، هو بطبعه كريم، هو بطبعه كريم، لا يتكلف ولا يتصنع الكرم، هذا كريم بطبعه، عندما يصنع الكرم هو فاعل كامل، ما يحتاج إلى هذا الكرم. إذن ما هي غايته؟ غايته من الكرم إظهار ذاته، يعني ذاته تظهر بهذا الكرم. فالأول الناقص غايته أن يكمل نفسه، أما الثاني فهو كامل، يحتاج أن يكمل نفسه، إذن هو يفيض من كماله على الناس، عندما يكرم يفيض من كماله على الآخرين. هذا هو الفرق بين الله وبين العبد. العبد أي عمل يصنعه يريد أن يتكامل به. أنا أتاجر حتى أتكامل بالثروة، أنا أتزوج حتى أتكامل بجو الأسرة، أنا أصلي حتى أكمل روحي، أنا وهكذا أدرس حتى أكتمل بعلمي. الإنسان فاعل ناقص، ولذلك غايته من فعله دائما أن يكمل نفسه أما الله فهو ليس ناقصا حتى تكون غايته أن يكمل نفسه. إذن لماذا يقوم بهذه الأفعال؟ يخلق، يرزق، يبدع، يعطي، لماذا؟ ما هي غايته؟ غايته إفاضة كماله، كما أن الكريم غايته إفاضة كرمه الكامل وهو الله عز وجل، غايته إفاضة كماله. يخلق الشمس لأن الشمس مظهر لكماله، يخلق القمر لأن القمر مظهر لكماله، يخلق الإنسان لأن الإنسان مظهر لكماله. الله خلق هذا الوجود كله لا لحاجته، فهو فاعل كامل، خلق الوجود لكي يظهر جماله، لكي يظهر كماله، لكي يبرز جلاله. فالوجود كله مظهر لجماله وجلاله وكماله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إذن ما خلقنا وهو محتاج لنا، بل خلقنا لأن نكون مظهرا لكماله. الإنسان يمكن أن يكون مظهر لكمال الله عز وجل. الإنسان إذا أصبح عملاقا في تقوى، في علمه، في ورعه، في سلوكه، أصبح مظهرا لكمال الله، كما أن الشمس مظهر لكمال الله وقدرته. الإنسان أيضا بتقواه بعلمه مظهر لكمال الله تبارك وتعالى وإبداعه وقدرته. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت تستطيع أن تكون مظهرا لهذا العالم بأسره، مظهرا لكمال الله وقدرته وإبداعه وعطائه تبارك وتعالى. السؤال الثاني: إذا أطاع الإنسان ربه وأتى بالطاعات والقربات والأعمال الصالحة، هل الله ملزم بأن يثيب هذا الإنسان؟ هل الإنسان له حق على الله في الثواب؟ كثير منا يظن نعم، يقول أنا صليت إذن أستحق ثواب، وأنا صمت إذن أستحق ثواب، وأنا أتعبت بدني في الطاعة إذن لابد أن يعطيني ثواب. كثير منا يظن أن الثواب بالاستحقاق، من أطاع استحق الثواب، من عبد استحق الأجر، مثل أي أجير، كأننا شنو؟ أجراء عند الله، كأننا موظفون عند الموظف، استحق الراتب والأجرة، أنا أيضا عبدته فأستحق عليه ثوابا وأجرته. بينما علماؤنا، علماء الكلام، يقولون لا، الإنسان لا يستحق على ربه شيئا، الثواب تفضل وليس استحقاق. ما تستحق شيء، ما أتيت بالشيء حتى تستحق شيء، شنو أتيت أنت؟ الإنسان ملك لله، وكل ما تأتي به فهو ملك لله. هل تستحق ثواب على أنك سلمت الملك إلى مالك؟ كيف تستحق ثواب وأنت سلمت ملكا إلى مالك؟ تستحق كيف ثواب؟ الإنسان ملك، وأعماله ملك، وأنفاسه ملك، وكل ما فيه هو من الله عز وجل، فكيف يستحق عليه ثوابه؟ إذا قمت وصليت روحي ملك لله، صلاتي هي عطاء من الله، خضوعي هو عطاء من الله، كل ما يصدر مني هو من الله، وقد سلمت الملك إلى مالكه، فكيف أستحق عليه ثوابه؟ لا يستحق الإنسان على ربه ثوابا أبدا. الثواب تفضل محض، كما خلقنا تفضلا أثابنا تفضلا، خلقنا ونحن لا نستحق عليه، هل نحن نستحق عليه أن يخلقنا؟ ليس لنا حق عليه أن يخلقنا، خلقنا تفضلا منه، كما خلقنا تفضلا منه إذا أطعناه وعبدناه وصرفنا العمر كله في الطاعة، مع ذلك إن أثابنا فهو كرم منه وتفضل، وإلا فلا حق لنا عليه، فلا حق لنا عليه. لا يستحق المالك، لا يستحق المملوك على مالكه شيئا. الثواب منه تفضل وكرم محض جل وعلا. لذلك موسى عليه السلام قال له ربه: يا موسى اشكرني حق شكري. قال: يا رب، وكيف أشكرك حق شكرك وكلما قمت بعمل علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر؟ إن صليت فصلاتي نعمة منك، إن صمت فصومي نعمة منك، إن خشعت في الصلاة خشوعي نعمة منك، إن خشعت في الدعاء خشوعي نعمة منك، كل شيء يصدر مني فهو منك ونعمة منك، فمتى أشكرك حق شكرك؟ وكلما بلغت إلى شكر علمت أنه نعمة منك. قال: يا موسى الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. الثواب تفضل محض. ندخل في أجواء رحاب كلمات الإمام زين العابدين عليه السلام: وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي. هناك أربعة ألوان للرجاء: طلب، توجه، استغاثة، توسل. الرجاء له أربعة ألوان، أربعة أقسام. الطلب، الطلب هو إبراز الرجاء. إذا أبرزت رجائي بكلمة بإشارة فإبراز الرجاء طلب. العنوان الثاني التوجه. التوجه توافق الظاهر والباطن. كيف أنت تقول في أول الصلاة: وجهت وجهي؟ يستحب للإنسان قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. آية كريمة، وجهت وجهي. ما معنى وجهت وجهي؟ التوجه غير الطلب. التوجه يعني انعقاد الظاهر والباطن، يتفق القلب
واللسان على عمل واحد. هذا توجه. نظر الإمام علي عليه السلام إلى رجل يصلي وهو يعبث في لحيته، قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. هذا ما عنده توجه. التوجه يعني أن يتفق الظاهر مع الباطن. هذا ما عنده توجه. لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. لو كان في قلبه خشوع لرأيت بدنه مستكينا وقلبه ووجهه كئيبا وجوارحه مستسلمة إلى الله تبارك وتعالى. إذن التوجه اتفاق الظاهر والباطن. العنوان الثالث أعظم، الاستغاثة. ما هي الاستغاثة؟ الاستغاثة يعني جميع قوى الإنسان تصرخ، لا توجد قوة من قواك إلا وهي تصرخ. هذا يسمى استغاثة، وهذا أعظم مرتبة من التوجه. القرآن الكريم يخاطب المسلمين في معركة بدر: وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. الاستغاثة كل قواك الباطنية والظاهرية تصرخ، هذا يسمى استغاثة. الإنسان عنده ثلاث أنفس، مو نفس واحدة. النفس المطمئنة وهي النفس العاقلة المفكرة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. والنفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه الأنفس هي شخصيتك، تمتلك نفس مطمئنة، تمتلك نفس أمارة، تمتلك نفس لوامة. هذه الأنفس الثلاث إذا صرخت كلها أصبحت مستغيثا. الاستغاثة كل أنفسك كل قواك تصرخ تستنجد بالله عز وجل، حينئذ تكون قد وصلت إلى مرحلة الاستغاثة. وبك استغاثتي. شوف الأدعية المباركة، صور لنا كيفية الاستغاثة. مثلا في دعاء كومين مقطع يصور لنا كيفية الاستغاثة: اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم، لاحظ التعبير الدقيق عن الاستغاثة، اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. هذه استغاثة. الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة يصور لنا كيفية الاستغاثة: إلهي أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك السريع؟ أين رحمتك الواسعة؟ أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين 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 أين؟ كل أين تعبر عن درجة من الصرخة ودرجة من استغاثة. كيف لا يستغيث الإنسان وذنوبنا جمرات حارقة تحيط بأجسامنا؟ نحن لا نشعر في الدنيا بجمرة الذنوب. في الدنيا نلبس اللباس الناعم، ننام على الوسادة الناعمة، نأكل الطعام اللذيذ، ونمارس الذنوب دون أن نشعر بلسعة هذه الذنوب. لكن لو انكشف لنا الغطاء لرأينا الذنوب التي نصنعها جمرات حارقة ملتهبة تحيط بأجسامنا من كل مكان. صور إنسان محاط باللهب من كل مكان، صور إنسان محاط برمال حارقة من كل مكان، هكذا ذنوبنا. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاة الخائفين يقول: إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. غمام رحمتك، صور أنت في الصحراء واقع في الرمال الحارة وتحتاج إلى غمامة تظلل عليك، لأن الرمال الحارة أحرقت رجليك، أحرقت يديك، تريد غمامة تظلل عليك دقائق، تخفف عليك من لهب الرمال. هكذا الذنوب، ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك.
لا حول ولا قوة.
هذه هي الاستغاثة. اللون الرابع من ألوان الرجاء التوسل. التوسل توسيط المحبوب. يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ويقول القرآن: يدعون ربهم، يقول القرآن الكريم: يبتغون إليه الوسيلة أيها أقرب. الوسيلة توسيط المحبوب. إذن الإمام زين العابدين يقول: كل رجائي حصرته في الله، طلبي من الله، استغاثتي من الله، توجهي لله، توسلي لله، كل رجائي بأنواعه بأشكاله حصرتها بربي ولم أذهب لغيره أبدا. لماذا هذا الرجاء كله؟ قال: من غير استحقاق لاستماعك مني، ولا استيجاب لعفوك عني. أنا ما أستحق هذا الشيء أبدا. أنا أطلب شيء لا أستحقه، أطلب منك العفو والرحمة والمغفرة من غير استحقاق مني لذلك. متى يستحق الإنسان الرحمة حتى أكون أنا مستحقا لها؟ ذكرنا في أول الحديث أن ليس للإنسان حق على ربه. أنا مملوك، أنا مملوك، وكل ما عندي ملك لله، فكيف أستحق عليه شيء؟ أنا لا أستحق عليه شيئا من غير استحقاق لاستماعك مني، ولا استيجاب لعفوك عني. لم أصنع شيء يوجب العفو، ما زلت مصرا على ذنوبي، ما زلت مصرا على رذائلي، ما زلت مصرا على أخطائي. الله تبارك وتعالى من رحمته بنا يقول لنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئة. على الأقل اجتنبوا الكبائر، على الأقل إذا أردتم عفوي ورحمتي على الأقل اجتنبوا الكبائر. ولكنكم حتى الكبائر مصرون عليها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن يكفر عنكم سيئاتكم. أنا ما زلت مصرا على الكبائر، الكذب، العيبة، الأمور الغير مشروعة، مصر على الكبائر. فكيف أستوجب عفو الله من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني؟ بل إذا ما الذي يحفزني على دعائك؟ ما الذي يحفزني على الدعاء والصلاة والنافلة وأنا مصر على الرذائل والذنوب؟ ما الذي يحفزني على ذلك؟ هناك أربعة محفزات. المحفز الأول كرمك، بل لثقتي بكرمك. أنت كريم، أنت رحيم، أنت القائل ورحمتي وسعت كل شيء، أنت القائل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شجعني كرمك. ولذلك يقول الإمام عليه السلام في آخر الصفحة: إذا رأيت ذنوبي فزعت. كل هذه المعاصي مني، كلما فكرت في شريطي الأسود 5 دقائق رأيت ما يفزعني ويقلقني. كل هذه المعاصي أنا ارتكبتها. إذا رأيت ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمعت. أطمعني كرمك، رحمتك، إن رحمة الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله تنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته. بل لثقتي بكرمك. المحفز الثاني وسكوني إلى صدق وعدك. ما هو الوعد الذي وعدني به وهو لا يخلف وعده؟ قال: ادعوني أستجب لكم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وعدك بالإجابة هو الذي حفزني على دعائك. ولجئي إلى الإيمان بتوحيدك. هذا المحفز الثالث، التوحيد. صحيح أنا مسرف في المعاصي، صحيح أنا مسرف في الذنوب، لكنني وحدتك. وهنا الإمام أمير المؤمنين في دعاء كميل: كيف تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وعلى قلوب احترفت بإلهيتك محققة؟ توحيدك هو الضمان لي أن أسألك، أن أدعوك، أن أستغيث بك، أن أتضرع إليك. والمحفز الرابع ويقيني بمعرفتك مني أن لا رب لي غيرك. وين أروح؟ لا ملجأ منك إلا إليك، وأنت تعرف ذلك، تعرف أن لا ملجأ لي إلا أنت، ولا مهرب منك إلا إليك. أين أذهب عنك؟ أين أفر منك؟ أين أفر بنفسي وبروحي وبذنوبي منك؟ لا ملجأ لي إلا إليك. نقرأ في هذه المناجات العظيمة، مناجات الخائفين، كيف يصور لنا زين العابدين أن لا ملجأ لنا إلا إليه. فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا، ولا أرى لكسري غيرك جابرا، وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني أنا لا أرجو إلا أن تفتح لي الباب، فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. فوا أسفا من خجلتي وافتضاحي، ووا لهفا من سوء عملي واجتراحي. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين والقانتين والخاشعين يا أرحم الراحمين، على خطى محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل على محمد.